والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمختصر في الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نور البصائر والألباب. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالنذر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في باب الأيمان والنذور: فصل. النذر. قال: وعقد النذر على قسمين، أحدهما أن يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة لله كصلاة وصيام وعتق وصدقة
النذر
وغيرها.
قال العلماء: النذر لغة هو الإيجاب، تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك، هذا في اللغة. وفي الشرع هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى. فالنذر في الشرع ما هو؟ النذر في الشرع إلزام مكلف مختار، مكلف أي بالغ مختار غير مكره، أن يلزم نفسه شيئا لله عز وجل، أي طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا النذر ليس يجب على العبد هذا الشيء بإيجاب الله له، وإنما أوجبه على نفسه، ولم يوجبه الله عز وجل عليه ابتداء، ولا أوجبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. فمن نذر أن يصلي، أن يصوم، أن ينفق، وأن يتصدق، ألزم نفسه بهذا الشيء وبتلك الطاعة، والله عز وجل ما ألزمه بها ابتداء. فلو نذر أن يصلي 10 ركعات، الله ما ألزمه بذلك، إنما هو ألزم نفسه بهذا، ألزم نفسه ابتداء بهذا، ولم يلزمه الله سبحانه وتعالى به. الشارع ألزم العبادة بواجبات يأتون بها كالصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد وغير ذلك من إلزامات الشارع للمكلفين. لكن النذر هو إلزام المكلف المختار نفسه شيئا لم يوجبه الشارع عليه ابتداء، ولا طلبه منه ابتداء بالإلزام، وإنما ألزم نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد يلزم نفسه معصية كذلك، المهم شيئا. فهو إلزام المكلف نفسه بشيء التزمه لله سبحانه وتعالى، هذا معنى النذر. فالمسألة الأولى: ما معنى النذر لغة وشرعا؟ المسألة الثانية: هل النذر عبادة أم هو مباح؟ الجواب: النذر عبادة والنذر طاعة، وهو من جملة العبادات. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. وقال سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه وعليه. هل يجوز النذر لغير الله؟ الجواب: النذر لغير الله طالما أنه عبادة وطاعة، فإن النذر لغير الله عز وجل شرك، لأنه صرف لهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إذن يكون شركا كجملة العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن صرف النذر لغير الله كأن يكون قد نذر لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، فإنه يكون مشركا، لأن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك، والشرك دعوة غيره معه. فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل كان مشركا. ولهذا لا ينبغي أن ننذر لغير الله سبحانه وتعالى. قبور الموتى وهذه الصناديق التي تسمى بصناديق النذور، والموجودة في المساجد أو موجودة في المجامع العامة، ويأتي بعض الناس إلى هذه الأماكن وينذر نظرا لولي يزعمه وليا، وإلا فالولاية هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لواحد أن يقول هذا ولي، الله أعلم، لأن الولي من توافر فيه ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما يدري الإنسان أن هذا الشخص تقي وأنه مقبول العمل، وما يدرك فلان ولي فلان في الجنة يساوي هذا، فلان ولي يساوي أنه في الجنة، لأن أولياء الله عز وجل في الجنة. فمن ادعى لأحد شيئا من ذلك فقد تخرص وتكلف ما لا علم له به، فإن هذا يختص بالله عز وجل. نحن نشهد للناس بظاهر أحوالهم بقولنا نحسبه مؤمنا، نحسبه وليا، نحسبه صالحا، نحسبه كذا، يأتي بكذا، يفعل كذا. أما أن نقول فلان ولي يعني معناه أنه مؤمن الإيمان الذي قبله الله سبحانه وتعالى منه، وأنه تقي لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. فأولا القول بالنذور للأولياء، تحديد الأولياء هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، فلا يدري أحد هذا ولي أم لا إلا الله عز وجل. نعم نقول يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يجاهد، لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يقال فلان شهيد، وعلل بقوله: الله أعلم من يكلم في سبيله. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب: لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأننا لا ندري فلان شهيد هذا أم لا، يعني أن الله قبل فيكون شهيدا، أم أن الله عز وجل رد عمله لأنه يكون قد قاتل من أجل مغنم، أو قاتل ليقال شجاع، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر به من نار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرجل الذي قاتل حتى قتل، فيأتي الله به سبحانه وتعالى فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فقال له: كذبت، بل قتلت ليقال شجاع وقد قيل. إذن لا أحد يستطيع أن يعين واحدا نقول هذا ولي لله عز وجل. الألباني ولي لله، ابن باز ولي لله، نقول نحسب ابن باز وليا من أولياء الله، ونحسب الألبانية وليا من أولياء الله، لكن لا نقطع لأحد بشيء من ذلك. كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: نرجو للمحسنين ونخاف عليهم، نرجو للمحسنين ونخاف عليهم، نرجو. أما من عينه نص بالولاية فهذا نشهد له وإلا فلا، هذا ابتداء. طيب ثانيا، إذا كان وليا لله مثل الحسين، هذا ولي لله سبحانه وتعالى من أولياء الله، وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هل إذا كان وليا وعين بذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخير البشر، هل يجوز أن نصرف له شيئا من العبادة؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نصرف له شيئا من العبادة، فالعبادة يختص الله سبحانه وتعالى بها، ولا يجوز أن نصرف شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، إنما العبادة تختص بالله عز وجل، العبادة هذه تكون لله، ولا نصرف لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، حتى للرسول، فنحن لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعبد الله عز وجل، رب الرسول نحن نعبد رب الرسول، أما الرسول نطيعه ونتبعه، فالرسول نؤمر باتباعه والله نؤمر بعبادته، فالله هو المعبود والرسول هو المتبع الذي دلنا على طريق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن النظر عبادة ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، وبالتالي هذه النظور الموجودة في الصناديق هذه كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن ينذر لأحد مطلقا وأن يضع نظرة ويقول هذا ولي من أولياء الله، ينذر لينجح ولده، ينذر ليشفى ولده، كل هذا شرك بالله عز وجل، لأن النذر عبادة وطاعة، وإذا كان عبادة وطاعة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى كجملة العبادات كلها. هل نصلي لغير الله؟ هل نصلي البدوي؟ تنوي في قلبك أنك تصلي البدوي، تصلي لفلان، تصلي لعلان، تصلي لرسول الله، هل الصلاة لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، صل لربك لا لغيره، فالذي يستحق الصلاة هو الله، وانحر اذبح لربك لا لغيره. إذن الرسول أمر بالصلاة لله، تصلي أنت لرسول الله، وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فالصلاة لله والنفقة لله والذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عرفنا معنى النذر لغة وشرعا. المسألة الثانية عرفنا هل النذر عبادة أم لا. المسألة الثالثة هل يجوز صرف النذر لغير الله وما حكم من صرف النذر لغير الله؟ نقول هذا شرك، ومن فعل ذلك فإنه يكون مشركا إذا قامت عليه الحجة وتفرط الشروط وانتفت الموانع، فإنه يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مشرك. طيب المسألة الرابعة، هل النذر عبادة خاصة بهذه الأمة أو كانت قديمة ولا يزال النذر عبادة؟ الجواب النذر عبادة قديمة وليس خاصا بهذه الأمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه جملا من ذلك، من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أم مريم رضي الله عنها، قال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، نذرت لك ما في بطني محررا، دل هذا على أن النذر إنما هو قديم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن النذر عبادة قديمة، عبادة لله سبحانه وتعالى وجدت قبل هذه الأمة. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي أهم ما في الباب، ما حكم النذر؟ ما حكم النذر؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ ما حكم النذر؟ الجواب النذر قسمان، النذر قسمة، الأول النذر المعلق أن تعلق على شيء، إن نجح ولدي، إن قدم أبي وغير ذلك. فهذا النذر المعلق ما حكمه؟ إن علق النذر على شيء، إن حصل كذا فكذا وإن حصل كذا فكذا، هذا النذر المعلق من أهل العلم من قال هو مكروه، ومنهم من قال هو محرم، منهم من قال هو مكروه ومنهم من قال هو محرم. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس ما يتصدق إلا إذا نذر، ما يذبح إلا إذا نذر فيستخرج به من البخيل الذي لا يرغب في الصدقة ابتداء، إنما إذا نذرها أخرجها. وهو لا يأتي بخير، أي لا يأتي بخير يكون هو سببه، إنما الخير يأتيك بقدر الله لا بسبب النذر. ولهذا لو نذرت نذرا، إن نجح ولدك ذبحت، فنجح ولدك، لا تظن أن نجح ولدك بسبب ماذا؟ بسبب النذر، لا تظن ذلك، وإنما نجح ولدك بتقديره سبحانه وتعالى وبحسب ما بذل من الأسباب. ولو شفي ولدك ليس بسبب النذر، إنما شفي ولدك بتقدير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو تزامن هذا مع ذاك فإنه ليس بسببه، فالنذر ليس سببا في جلب خير لك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومن أجل هذا احتج من احتج على التحريم بهذه، وأنه لا يأتي بخير، وطالما أنه لا يأتي بخير إذن هو تبديد للمال وإنفاق للمال من غير داع، وإنفاق المال من غير داع محرم، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا محرما، هذا النذر المعلق. إذن النذر المعلق من أهل العلم من كره ومنهم من حرمه. القسم الثاني النذر الذي هو طاعة محضة غير معلقة، فنذر صلاة، نذر صياما ولم يعلقه على شيء، فبعض العلماء يقول هذا ليس منهيا عنه ولا يدخل في النهي. قال قتادة رحمه الله تعالى كما ورد عنه بسند صحيح في قول الله عز وجل يوفون بالنذر، قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله أبرارا. يوفون بالنذر قبلها عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا وصف للأبرار. هل أتى الإنسان حين من داره لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا وصف للأبرار. إذن النذر على قسمين، نذر هو معلق وهذا بين الكراهة والتحريم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ونذر هو طاعة محضة لله سبحانه وتعالى، وهذا أجازه العلماء. هذا بالنسبة لحكم النذر، وسيأتي تفصيل لأنواع النذر. طيب المسألة التي بعد ذلك، الوفاء بالنذر، هل يجب الوفاء بالنذر أو يكره أو يستحب أو يحرم أو ماذا حكم الوفاء بالنذر؟ نقول حكمه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإن نذر طاعة لله سبحانه وتعالى وجب الوفاء بها. إن نذر طاعة لله سبحانه وتعالى وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما إذا نذر معصية فلا يجوز له الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وما عدا ذلك من الأنواع فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين. إذا نذر الله أن يطيعه وجب عليه طاعته، وإذا نذر أن يعصيه حرم عليه الوفاء بهذا النذر. وبين ما يجب الوفاء به وما لا يجوز الوفاء به أنواع سنذكرها، يكون الإنسان فيها مخيرا بين أن يأتي بالنذر وبين أن لا يأتي عليه كفارة يمين. فائدة. قال الشوكاني رحمه الله: فإن قال قائل: كيف يمدح الموفون بالنذر، أو كيف يمدح الله الموفين بالنذر ثم ينهى عنه؟ قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما، هذا مدح. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا مدح. ثم إن النبي ينهى عن النذر وقلنا: ولا يأتي بخير، فكيف الجمع؟ قال الشوكاني رحمه الله: فالجواب أن النذر الممدوح هو نذر الطاعة المجردة دون تعليقه على شيء. يلزم الإنسان نفسه به حملا لها على الطاعة ومنعا للتقاعس والكسل، أو شكرا على نعمة. يعني لا أنا لا، مدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذر إذا نذروا طاعة الله التزموا بذلك، فيكون المدح هنا مدح للوفاء. وكذلك أيضا النذر الذي لا يكون صاحبه معلقا إياه على شرط: إن نجح ولدي ذبحت كذا، إن شفى الله ولدي فعلت كذا، لأن في ذلك عدم أدب مع الرب سبحانه. كأنك تقول: يا ربي لن أعبدك حتى تعطيني، لن أتصدق حتى تعطيني. هذا أشبه بمعاملة التجار: إن أعطيتني كذا أعطيتك كذا، وهكذا. هذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز. أما الذين يشكرون الله عز وجل على نعمه وكذا فيأتون طاعة من الطاعات يلزمون أنفسهم بها ويوفون بذلك، هؤلاء يدخلون في المدح. وأكمل شيء في هذا أن الإنسان لا يلتزم شيئا ويلزم نفسه بشيء، لأن الإنسان قد يعجز عن هذا، وإنما من أنعم عليه بالنعمة شكر الله عز وجل بالطاعة دون إلزام لنفسه بهذا، دون إلزام لنفسه حتى لا يضيق على نفسه. هذا الأكمل. ولو قلنا بأنه يقوم بنذر الطاعة دون شرط يمكن أن نقول بأن هذا جائز، نقول بأن هذا جائز. أما المطلوب وأما المستحب فالإنسان لا ينذر، وإنما عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى بما يقدر، ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ويشكر الله سبحانه وتعالى بالطاعات دون إلزام لنفسه. وعليه فيكون عندنا المقامات على ثلاثة أقسام. المقام الأول أن ينذر الإنسان نظرا يعلقه على شرط: إن نجح ولدي ففعلت كيت وكيت، فهذا بين الكراهة والتحريم. لكن مع ذلك إن كان نذره طاعة وجب عليه الوفاء به، وإن كان نذره معصية فلا يجوز الوفاء به. الثاني أن ينذر طاعة مطلقة عارية عن التعليق، فهذا جائز. الثالثة أن يطيع الله سبحانه وتعالى بلا نذر وإلزام لنفسه، شكرا لله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليه بنعمة أو دفع عنه نقمة أو غير ذلك، فيشكر الله عز وجل فيتصدق حامدا رب شاكرا إياه، هذا الأكمل وهذا الأفضل. وهذا دليل على أمرين: الأول على الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وعلى عبودية الله عز وجل المحضة، والأمر الثاني أنه لم يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الشارع إياه، هذا فيما يتعلق بالنذر وحكم النذر وحكم الوفاء به والجمع بين مدح الله عز وجل للمفين بالنذر وبين نهي الإسلام عن النذر. فهناك نهي عن النذر في أصله إذا كان معلقا، وهناك مدح للذين يوفون بالنذر لأنهم يمدحون على الوفاء. أما أصل النذر إذا كان معلقا فإنه مكروه أو محرم، وإذا كان غير معلق فإنه جائز. لكن من ألزم نفسه بطاعة فالتزمها ووفى بذلك فإنه يدل على تعظيمه لحرمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعقد النذر على قسمين، أحدهما أن يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة لله كصلاة وصيام وعتق وصدقة وغيرها غير معلق، أو يعلقها على حصول نعمة أو دفع نقمة ثم يتم له مراده، فهذا يجب عليه الوفاء بنذره، فمن نذر أن يطيع الله فليطع.
نعم، مع قولنا بماذا؟ بكراهة أو تحريم النذر المعلق على شرط، لكن إن كان طاعة وجب عليه الوفاء بها، وإن لم يكن معلقا فهذا جائز ويجب الوفاء به إن كان طاعة. نعم.
الثاني النذر الذي يجري طيب مجرى اليمين.
مسألة: ما حكم من نذر طاعة الله سبحانه وتعالى والتزمها وقتا ثم عجز عنها بعد ذلك؟ يعني نذر أن يصوم كل سنة 6 أيام، نذر أن يذبح كل سنة بقرة ثم عجز عن ذلك بعد هذا، ماذا عليه من نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى ثم عجز عن ذلك؟ ماذا عليه؟ الجواب: عليه كفارة يمين، إذا عجز عن الوفاء بهذا النذر فعليه كفارة يمين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. روي مرفوعا لكن الحفاظ رجحوا وقفه، رواه أبو داود، وقال الحافظ في البلوغ إسناده صحيح، قال إسناده صحيح، يبقى عليه كفارة يمين. طيب، مسألة: هل على من نذر معصية كفارة أو أنه يكتفى بعدم وفائه بالنذر؟ في هذا الحديث في الصحيح: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر النبي كفار، لكن جاء في بعض الأحاديث: وكفرته كفارة يمين. فمن صح الحديث قال به، من صحح الحديث قال به، ففيه نزاع بين أهل العلم، منهم من قال فيه الكفارة ومنهم من قال ليس فيه كفارة. ويمكن أن نفصل فنقول: إذا كان نذره شركا فلا كفارة فيه لأنه لم ينعقد أصلا وعليه الاستغفار والتوبة لو نذر شركا كالحلف بغير الله. وأما إذا نذر معصية كأن يحضر فرقة موسيقية أو راقصات إذا نجح ولده فهذا يكفر عن يمين، وتكون كفارته كفارة يمين. قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى في نذر المعصية: قال: فلا يجوز، وعليه كفارة عند جماعة من العلماء، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وصمرة ابن جندب وذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد ولا يلزمه كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. إذن المسألة مسألة ماذا؟ خلافية بين أهل العلم، والأقرب أن عليه الكفارة. نعم.
قال الثاني: النذر الذي يجري مجرى اليمين، وذلك بقية أقسام النذر كالنذر المباح أو المحرم ونذر اللجاج أو الغضب، فهذا إذا حنث عليه كفارة يمين.
فذكر النذر المحرم من جملة ما عليه الكفار. طيب، أقسام النذر، أقسام النذر، ما أقسام النذر؟ النذر أقسام: واحد، النذر المطلق، يعني إذا لم يعين شيئا ولم يسمي شيئا، إنما قال لله علي نذر ولم يسمي طاعة، فلم يقل صلاة ولا حج ولا عمرة ولا شيء من هذا، فما حكم ذلك من نذر نذرا مطلقا ولم يسمي شيئا؟ الجواب: فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين، سواء كان مطلقا أو كان معلقا. لحديث عقبة ابن عامر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: حمله مالك رحمه الله والكثيرون بل الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر، يبقى كفارة النذر كفارة يمين. قال النووي: حمله مالك والكثيرون بل الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر. طيب، الثاني، أنا أختصر الأقسام التي ذكرها شيخ الفوزان حفظه الله. الثاني: نذر اللجاج والغضب، اللجاج والغضب، وما مفهوم نذر اللجاج والغضب؟ هو المعلق على شرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقول القائل: إن كلمتك فعلي صيام يوم، فما حكمه؟ أو إن كنت صادقا فعلي صيام يوم، فما حكمه؟ صاحبه مخير بين فعل ما نذر أو كفارة يمين، إما أن يفي وإما أن يكفر يمين طالما أنه نذر طاعة. طيب، الثالث: نذر المباح، الثالث نذر المباح، مثاله: كما لو نذر أن يلبس ثوبا، فنذر أن يلبس ثوبا، أن يركب سيارة، أن يطعم طعاما معينا، فما حكمه؟ يكون مخيرا أيضا بين الوفاء وبين كفارة يمين. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا شيء عليه، واستدل على ذلك بحديث الرجل الذي كان قائما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ولم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يرتب عليه شيئا. النوع الرابع: نذر المعصية، وهذا كما قلنا يحرم الوفاء به وعليه كفارة يمين عند جماعة من أهل العلم. الخامس: نذر التبرر، نذر التبرر، وهو نذر الطاعة، سواء كانت مطلقة أو كانت معلقة، فيجب الوفاء به، من نذر يطيع الله فليطيع، لكن إن عجز كما قلنا ففيه كفارة يمين، ففيه كفارة يمين. هذه أقسام النذر وما تعلق بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحالف بالطلاق والعتق والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى، فيها الكفارة فقط لا الوقوع، وأنها داخلة في مسمى الأيمان. والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب الأربعة الوقوع للطلاق والعتق والظهار بمنزلة التعاليق المحضة، والله أعلم.
تمام. مسألة: ما حكم الحلف بالطلاق أو العتق أو الظهار؟ نقول الجواب: جماهير أهل العلم على أن ذلك حكمه حكم الطلاق المعلق، فهو بمنزلة التعليق المحضة. إذا لم يفعل الشيء فامرأته طالق، فامرأته طالق، فحكم حكم التعليق المحض. طيب، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن حكم حكم اليمين، الذي يحمل نفسه بذلك على التأكيد، فيكون حكم حكم اليمين، وبالتالي فيه الكفارة فقط لا الوقوع، وأنا داخلها في مسمى الأيمان. وفرق شيخ سام بين هذا وبين المعلق. المعلق إن كان تعليقا محضا يقصد وقوع الطلاق إذا وقع وقع، أما إذا علق ليحث نفسه على فعل شيء أو يمنع نفسه ولا يقصد حقيقة الطلاق فلا يقع به الطلاق. هذا خلاصة ما ورد في هذا الباب من مسائل مختصرة، وبالتالي نكون قد فرغنا مما تعلق بالأيمان في الدرس الماضي والنذور في هذا الدرس، وهو درس مهم جدا. يبقى عندنا ما تعلق بباب القضاء والدعاوى والشهادات، وبهذا يكون قسم الفقه قد انتهى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول: يقول السائل: هل لثبوت النذر ألفاظ معينة أم لابد أن يقول نذرت أن أفعل كذا؟
إذا قال نذرت هذا نذر صريح، وإذا ألزم نفسه بهذا النذر وقال لله علي نذر أو كذا هذا نذر، لكن إذا ألزم نفسه بشيء من غير نذر ولا نية فلا يكون نذرا، فلا يكون نذرا، إنما النذر يكون بلفظه: نظرت كذا وفعلت كذا وهكذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما ترجيحكم في النذر؟
لكن إذا ألزم نفسه شيء ولم يفعله فلا يكون حكم حكم ماذا؟ اليمين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما ترجيحكم في النذر المعلق؟
إذا نذر النذر المعلق كما قلنا، هذا اختلف العلماء بين قائل بالكراهة وبين قائل بالتحريم، وأنا أميل إلى التحريم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من لا يفي بالنذر وهو مستطيع ويكفر عن يمينه؟
الجواب: لا يجزئه الكفار، إذا كان مستطيعا فلا يجزئه إلا أن يطيع الله، لأن النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ولا يقبل منه كفار. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل، فهل يؤخذ من ذلك استحباب النذر من البخيل وحثه على ذلك أم ماذا؟
استحباب النفقة وليس النذر، استحباب النفقة والطاعة، نعم، والجود. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز التسمية بولي الله؟
لا لا يجوز هذا ولا حتى أن يكون لقبا له، ولي الله فله لا يكون لقبا ولا كذا. ولهذا كره العلماء أن يقال تقي الدين محي الدين، كرهوا محي الدين النووي كان يكره هذا فليقال محي الدين، وتقي الدين شيخ الإسلام أيضا كره هذا وإنما يقول لقبني أهلي بهذا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما توجيهكم لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا لم يكن العلماء وأولياء الله فليس لله ولي؟
صح، نحن نقول كما قال الشافعي والدنيا كلها تقول هذا، لكن من هو محمد ولا إبراهيم؟ هذا في النوع لا في المعين، هذا في النوع لا في المعين. فإذا ما كان العلماء وأولياء الله إذن فليس لله ولي، صحيح، لكن المعين ابن باز الألباني لا نعين ذلك، لكن نقول نرجو نحسب. يبقى المطلوب ما هو؟ كلمة نحسب، نحسبهم والله حسيبهم أولياء لله. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول قالت امرأة لله
ومحمد فين؟ نعم.
قالت امرأة لله علي أن أذبح ذبيحة فهل لها ولأهلها الأكل منها؟
حسب النية، إن كانت تنوي الأكل أكلت، إذا ما نوت أكلا فتكون كلها لله.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما حكم من ادعى من ينذر عند المقام أن نيته لله والنفقة لله وليس في نيته صاحب المقام؟
هذا محرم، نذر معصية، إذا كان قد نذر طاعة لله سبحانه وتعالى ولكن عند القبر يظن أن هذه البقعة أولى من غيرها أن ينذر فيها فهذا عاص وفعله وسيلة إلى الشرك. نعم.